أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين.
فعلا
كان الكلام نحن في أحاديث التوكل، وقد ذكرنا بعد ما ذكرنا إن شاء الله تعالى أن حد التوكل اليقين، وحد اليقين هو أن لا تخاف مع الله شيئا. أهلا وسهلا. وبينا أن اليقين عبارة عن الثقة بالله سبحانه وتعالى والاتكاء عليه والعلم بأن الله تعالى لا يريد لك إلا الأصلح لك، ولا يفعل بك إلا ما هو الصالح لك، وأن يكون دائما عينك على الله سبحانه وتعالى، وتعلم أنه هو الماء قابض والباسط والضار والنافع، مو أنه زيد وعمر. حتى لو كان يظهر لك بدوا أنه هو الضار والنافع، ينبغي لك أن تكون موحدا إن شاء الله تعالى، وتعلم أن الأسباب كلها بيد الله سبحانه وتعالى. بعدين بينا أن أحد النكات اللي أكد عليها في جنبة اليقين أو جنبة التوكل هي جنبة ماذا؟ جنبة الاستغناء عن الناس. وقرأنا جملة من الروايات تؤكد هذه المسألة في استغناء عن الناس فعلا. وبينا أن الروايات لتؤكد فكرة أن إذا واحد أراد أن يكون غنيا فعليه بالقناعة، بخلاف الفقر فأنه الطمع. فالروايات دائما تؤكد على أن كل ما كان عندك قناعة كنت أغنى الناس، وكل ما عندك طمع كنت ماذا؟ أفقر الناس. بغض النظر قديش أنت عندك أموال، يعني قديش أنت عندك أموال، إذا كنت طمع هتكون فقير، إذا كنت قنوع هتكون ماذا؟ غني. فالغنى والفقر هي أمور مرتبطة بنفسك، مش مرتبطة بما تملك ما لا وما لا تملك فعلا. وطبعا هذه الروايات بتعبر أنه العز وما شاكل ذلك، عز النفس والاستغناء عن هؤلاء عن الناس بشكل عام. من الروايات اللطيفة اللي استشهد بها ببعض الأشعار رواية عن أبي جعفر صلوات الله تعالى عليه يقول: اليأس مما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه، اليأس مما في أيدي الناس عز المؤمن في دينه. أو ما سمعت قول حاتم طائي، مفروض يعني هذا أحد الشعراء، هو كان له كذلك يعني له صفات محمودة مذكورة في الأدب العربي أو في النصوص العربية. ما سمعت قول حاتم: إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى، إذا ما عزمت اليأس ألفيته ماذا؟ الغنى. يعني إذا أنت بنيت في حياتك أن تيأس مما في أيدي الناس، وجدته ماذا؟ وجدته هذا هو الغنى. إذا عرفته النفس، طبعا تعرفه النفس بتؤمن فيه، مش أنك تقضيها بس كلام نظري. إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى، إذا عرفته النفس والطمع الفقر. والطمع الفقر فعلا، يعني هذا حاتم. ها؟ الرواية استشهد الإمام بقول الشاعر، مبعادة موجودة بالروايات. على كل حال، إذا ما عزمت اليأس ألفيته الغنى، إذا عرفته النفس والطمع الفقر فعلا. لكن هذا كله لا يعني أن تكون حدا مع الناس، لا يعني أن تكون قاسيا في تعاملك مع هؤلاء الناس. في رواية ملفتة جدا للنظر مروية في الكافي بسندين بنظرنا معتبرين، وإن كان قد واحد يناقش بهما، بالكافي الجزء الثاني 149 لعله، روايتين عن أمير المؤمنين عليه السلام، رواية واحدة بسندين عن أمير المؤمنين عليه السلام، سندين مختلفان يعني، بسندين عن أمير المؤمنين صلوات الله تعالى عليه أنه كان يقول، يعني كان في عبارة معروفة عن أمير المؤمنين تقال فعلا، كان يقول عليه السلام: ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم. خلي قلبك ماذا؟ مفتقر إلى الناس ومستغني عنهم. طبعا بس تقول مفتقر وغنى صفتين متقابلتين لا يجتمعان في محل واحد، لكن من حيثيتين في موضوعين مختلفين لا مانع من اجتماعهما. ليجتمع في قلبك الافتقار إلى الناس والاستغناء عنهم، فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك
وحسن بشرك، يعني أن تكون واحد بتبتسم لهم مش أنه عارفين ما لكم قيمة أنتوا 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 لا تسوون بعرة أمام الله سبحانه وتعالى، زمانكم مضطرين تعبروا هذه التعبير بغض النظر إسا يعني. والاستغناء عنهم فيكون افتقارك إليهم في لين كلامك، احكي معهم بهدوء بالكلام اللين بكلام غير قاسي، وحسن بشرك، ويكون استغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك. فأنت من جنب تعامل مع الناس ببشر وقابلهم بالإحسان وقابلهم بلين الكلمة وما شاكل ذلك على مستوى الظاهر، لكن وين هو الاستغناء؟ ليس الاستغناء يكون بالكلام، الاستغناء يكون وين؟ في هذا القلب. وهذه نقطة حنستفيد منها فيما يأتي إن شاء الله تعالى. أنت في مقام التعامل مع الناس، من قال لك بأن الله تعالى يرضى بأن تتعامل مع الناس بهذه الحدية والقصوى والمشاكل ذلك، وأنه أنتوا ما لكم قيمة عندي وأنتوا كلكم ما أدري إيش؟
الله يكرر الله ضار الناس،
أنتم ما في مشكلة يقول هالعبارة، مش بكونش طريقة سيئة يعني، مش بعبارات مؤذية. بس على كل حال المقصود أنه في مقام الخطاب في مقام الإبراز نحن مأمورون ببشاشة الوجه، مأمورين بلين الكلمة، بالحسن التعامل وما شاكل هذه الأمور. لكن في مقام القلب هذا هو استغناء عن الناس، وين بيكون؟ في مقام القلب. شوف الرواية تقول واستغناؤك عنهم في نزاهة عرضك وبقاء عزك، عرضك شرفك يعني، مو العرض يعني فقط المرتبطة بالنساء، وإن كان الأنصار مستعمل باللغة العربية العرض بمعنى النسوان، لكن العرض هو كل ما تعتبره عظيما، كل ما تقدسه، كل شرف لك، كل شرف لك نسميه ماذا؟ عرضك فعلا. وفي نزاهة عرضك وبقاء عزك فعلا. تأملوا هذه الرواية، وإن شاء الله تعالى غدا للحديث تتمة. أما بالنسبة لبحثنا الأصولي فالكلام فعلا في القسم الثاني، أو ما أدري شو سماه الماتن، هو أقسام، بل القسم الثاني، في القسم الثاني من أقسام الجمع العرفي بعدما تكلمنا في الجلسة السابقة عن القسم الأول الذي كان عبارة عن الحكومة. هذا القسم الثاني عبارة عن التقييد. نحن قلنا سابقا أن القرائن التي تقتضي الجمع العرفي إما قرائن ناشئة من إعداد شخصي سميناه حكومة، وإما ناشئة من إعداد نوعي فنسميه عادة بالتقييد. فهنا عادة أبرز مثالين التقييد والتخصيص. الماتن له عبارة ثلاث تسطر سوف تأتي معنا يشير إلى موضوع الأظهر تقديمه على الظاهر. سمعين فيها العبارة أن أحد القرائن النوعية في مقام الجمع العرفي هو تقديم الأظهر على الظاهر، هذا سوف يأتي معنا إن شاء الله تعالى. بالنسبة للتقييد فعلا، هذا التقييد هو عبارة، ذكر الماتن له ثلاث أقسام. القسم الأول لهذا التقييد هو ما لو كان أحد الدليلين ناظرا إلى الدليل الآخر بعنوان التقييد. يعني ورد خطاب افترض يقول لكم أكرم كل عالم، ثم ورد خطاب آخر ويقال لك وليكن العالم عادلا، وليكن العالم عادلا. هذا الخطاب التقييدي عندما ثبت، عندما صدر من المولى، صدر من المولى بعنوان أنه قيد. يعني بعنوان أنه قيد، يعني أنا نظرت إلى الخطاب الأول وقلت لك أنا أقيد ذلك الخطاب الأول بخصوص العادلين. ائتنا باللحم وليكن اللحم مشوية، لا بأس، ائتنا باللحم وليكن اللحم مشوية، أفضل لعله من ذاك أكرم العالم. ائتنا باللحم وليكن اللحم مشوية، هذا شو بيكون في المقام؟ خطاب ليكن اللحم مشوية، خطاب تقييدي. خطاب ماذا؟ تقييدي. يعني خطاب تقييدي يعني ثبت الخطاب الثاني بما هو قيد، فذكره المولى باعتباره تقييدا، بملاحظته قيدا. هذا في الواقع مصداق من مصادق الحكومة وليس تقييدا بالاصطلاح. ما هو تقييد أصلا؟ أول مرة نسمع في هذا. هذا في حقيقته عنوان ماذا؟ عبارة أخرى عن الحكومة.
القسم الأول
بل هو داخل في القسم الأول. هذا صحيح أنه قيد وتقييد مشاكل ذلك، لكن هذا بالدقة هو عبارة عن ماذا؟ عبارة عن مصداق من مصاديق الحكومتي. لذلك يقول الماتر رحمة الله تعالى عليه ويدخل في القسم المتقدم، ويدخل في القسم المتقدم فعلا. فهذا القسم مش نظرنا الأساسي. بعد ذلك نريد أن ننظر إلى المطلق والمقيد. شوفوا أنا حأذكر كلمة بس مرة واحدة، ما حأوقف كثير على نقاش الماتن، لأنه حتعمل أزمة في مقام النقاش مع الماتن بكثرة في المقام، وأنا فيها مش طويل لعله أرسلته لكم أمس تلاحظوه، من يحب التفصيل أكثر فليلاحظ. عادة العلماء عندما يبحثون عن المطلق والمقيد وتقديم المطلق على المقيد، مثلا الشيخ المظفر عنده عنوان ببحث المطلق والمقيد اسمه المطلق والمقيد متنافيان، عنده عنوان بحث اسمه المطلق والمقيد متنافيان. هذا البحث الذي طرحه الماتن هنا لا يطرحه عادة الأصوليون في بحث التعارض، عادة يبحثه الأصوليون في كتاب المطلق والمقيد. عندما يبحثون هناك بس يعرفوا الإطلاق ويعرفوا التقييد وكل هذه المسائل، يبينون بحثا أنه لماذا يقدم المقيد على المطلق ومتى يقدم المطلق على المقيد، فيبحثون في ضمن بحث المطلق والمقيد في مباحث الألفاظ عن أحكام المطلق والمقيد ومتى يكون ومتى يجمع وكيف يجمع بينهما ومتى يكون المطلق والمقيد متنافيا. هذا البحث يطرحه العلماء كما قلت وين؟ في مباحث الظواهر في كتاب المطلق والمقيد. هناك العلماء ماذا يفعلون عادة؟ يقسمون المطلق والمقيد إلى أربعة أقسام. عندك مطلق ومقيد مثبتين، وعندك مطلق ومقيد مطلق ومقيد متوافقين سلبا وإيجابا، وعندك مطلق ومقيد ماذا؟ متخالفين سلبا وإيجابا. شو يعني متفقين سلبا وإيجابا؟ يعني هذا أكرم كل أكرم العالم، أكرم العالم العادل، لا تكرم العالم، لا تكرم العالم العادل، فكل منهما إثبات أو نفي. بخلاف القسم الثاني لحيث يكون ماذا؟ متخالفين، أكرم العالم لا تكرم العالم الفاسق، فيكون ماذا الثاني؟ نفي، والأول ماذا؟ إثبات. وهناك يبحثون أن طارة يكون الإطلاق شموليا ومرة يكون الإطلاق ماذا؟ بدليا. فلذلك قسموها لكم قسم؟ لأقسام أربعة فعلا، متوافقين في السنخ شموليين، متوافقين في السنخ بدليين، متخالفين في السنخ شموليين، متخالفين في السنخ ماذا؟ بدليين. فبفرق الحديث عند الحديث بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، وهو الذي فعله نفس الماتن، وهو الذي فعله نفس الماتن في بحث المطلق والمقيد. أفيك تعمل ميوت شيخ علي؟ فإذا المطلق والمقيد، المطلق والمقيد الشموليين، المطلق والمقيد بيبحثوا مرة عن المطلق والمقيد الشموليين، مرة بيبحثوا عن المطلق والمقيد بدليين. وقلت هذا نفس الماتن فعله في بحث الخارج، يعني الماتن هذه المسألة بحثها في بحث المطلق والمقيد، استعلى البحوث بالسير الجزء الرابع، بحث البحث المطلق والمقيد هناك، بحث هذا البحث وتعرض لهذه المسألة هناك فعلا. اتفقنا؟ الماتن في هذا الطرح اللي طرحه هنا في المقام لم يميز عند طرحه للمسألة ما بين الإطلاق الشمولي والإطلاق البدلي، وعندما خاض في الأمثلة لم يذكر أمثلة إلا على الإطلاق البدلي، لأنه على الإطلاق الشمولي كلام قد لا يتم، على الإطلاق الشمولي هذا الكلام المطروح هنا قد لا يتم، بل هو على مبنى الماتن لا يتم لنكتة مش مرتبطة ببحثي كثيرا الآن، بس ما أريد بيانه أن هذا البحث مطروح في مباحث الألفاظ، وعادة يفرقون بين الحديث عن الإطلاق الشمولي وبين الحديث عن الإطلاق البدلي. الماتن لم يذكر أن الإطلاق مرة بدلي ومرة شمولي، ولم يفرق بينهما أثناء البحث، لكنه عند ذكر الأمثلة ذكر أمثلة ماذا؟ الإطلاق البدلي. فنحن تعال نعمل حالنا ماذا نقول؟ أن الماتن ناظر فقط إلى الإطلاق ماذا؟ الإطلاق البدلي دون الشمولي. بس المشكلة أنه بعدين بالعام والخاص سوف يعطي أمثلة الشمول مو بدلية بالعام والخاص.
بس عندي سؤال، أنت أصلاً أربع أقسام ورجعت أضفت لهم قيد آخر هو البدلية والشمولية، فبصيروا أربعة أكثر من أربعة.
كيف أربعة أقسام قسمتهم أنا؟ أول شيء
بدنا نقسم الشمول. متنافيان.
مثبتين بس، هلا دي بس متنافيين متوافقين. ما بيأثر أن مثبتين ولا سلبين. ما بيأثر.
مرة أنه نفي نفي إثبات
ما بيفرق عندي. متوافقين بالسنخ متخالفين في السنخ.
هذا قسم.
هذا هو حاصل الفكرة التي أريد التنبيه عليها. إذا عرفتم هذا فلندخل في هذا البحث طرحه الماتن رحمة الله تعالى عليه. المقدمة الأولى التي أريد طرحها، أولا قد تقدم معنا في أكثر من مرة بحث الحديث، هو لابد أن تتذكرها المقدمتين مما مضى. المقدمة الأولى أنه قد تقدم معنا الخلاف في دور في تحديد دور القرينة المنفصلة، وهل الدور القرينة المنفصلة هدم الظهور التصديقي أم أن دور القرينة المنفصلة هدم الحجية؟ الماتن ممن يعتقد تبعا للأخوند أن دور القرينة المنفصلة هدم الحجية ولا تتصرف بالظهور لا من قريب ولا من بعيد، بخلاف الشيخ النائيني رضوان الله تعالى عليه وحتى السيد الخوئي رحمه الله اللذان قالا بأن دور القرينة المنفصلة هدم الظهور التصديقي الثاني. غاية ما وطبعا وكلهم اتفقوا، سواء كان النائيني أو الشهيد الصدر، كلهم اتفقوا على أن القرينة المتصلة تهدم الظهور التصديق الأول، تهدم الظهور التصديقي الأول. فإذا أول مسألة نتذكر أن القرينة المنفصلة تهدم الحجية عند الماتن، عند المشهور تهدم ماذا؟ عند الشيخ النائيني تهدم الظهور التصديقي الثاني. المقدمة الثانية أنه قد تقدم معنا فيما مضى أن طريقة تشخيص أن هذه قرينة أو ليست بقرينة هو أن نقول هكذا: ما كان قرينة حال الاتصال فهو قرينة حال ماذا؟ حال الانفصال. إذا كان شيء، إذا جعلته مع الجملة مركبة في ضمن جملة واحدة، إذا كان قرينة وهادما للظهور التصديق الأول فهو على تقدير انفصاله يكون هادما للحجية فعلا. فضابط تحديد القرينية أن نرى أنه حال الاتصال هل كان هادما للظهور أو لا. إذا كان حال الاتصال هادما للظهور فهو حال الانفصال يكون ماذا؟ هادما للحجية فعلا. إذا عرفتم إذا تذكرتم هاتين المسألتين نقول في هذا المقام فعلا. عندما يرد مطلق ومقيد، إما أن يكونا متوافقين في السنخ وإما أن يكونا متخالفين في السنخ. متوافقين في السنخ كما متوافقين في السنخ يعني سلبا وإيجابا، كما لو قال أعتق رقبة ثم سنخ الماتن، بل أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنتان، أعتق رقبة وأعتق رقبة مؤمنتان، فعندي كلام مطلق أعتق رقبة وعندي كلام مقيد هو أعتق رقبة مؤمنتان. إذا كانت القرينة قرينة متصلة بلا إشكال ماذا يحصل؟ يحصل هدم للظهور أعتق رقبة. إذا قال المولى أعتق رقبة مؤمنة فأتى بقيد الإيمان في ضمن الخطاب بلا إشكال لن ينعقد للكلام ظهور في الإطلاق. أما إذا كانت أعتق رقبة مؤمنة قرينة منفصلة، إذا كانت قرينة منفصلة فعلا في المقام، هنا صورتان: الصورة الأولى أن نحرز وحدة الحكم، والصورة الثانية أن لا نحرز وحدة الحكم من الخارج. شو يعني وحدة الحكم؟ يعني عندما قال لي المولى أعتق رقبة ثم قال لي لا تعتق رقبة مؤمنة، عفوا أعتق رقبة ثم قال أعتق رقبة مؤمنة، هل يريد مني المولى امتثالين أو يريد امتثالا واحدا؟ إذا كان يريد مني امتثالين، ما المانع أن أكون مكلفا بتكليفين؟ التكليف الأول أعتق رقبة، والتكليف الثاني أعتق رقبة مؤمنة. فإذا كان هناك تكليفان متوجهان إلي، أحدهما مطلق والآخر مقيد، حينئذ يجب علي المبادرة وعتق رقبتين: رقبة مطلقة ولو كانت كافرة، وأخرى تكون رقبة مؤمنة. فإذا لم أحرز أن التكليف واحد لا تنافي بين المطلق والمقيد، وأكون الواجب علي إعطاق رقبة ثم إعطاق رقبة مؤمنة. أما إذا أحرزت وحدة التكليف وأن المولى لا يريد مني إلا عتقان واحدان، ففي هذه الصورة أستطيع أن أقول بأن وقع التنافي بين المطلق والمقيد، لأن ذمتي مشتغلة برقبة، ذمتي مشتغلة ماذا؟ برقبة، وهذه الرقبة إما أن تكون مؤمنة وإما أن تكون مطلقة ولو كانت كافرة، فأنا يجب علي عتق رقبة واحدة، وهذه الرقبة الواحدة إما أن تكون يجتزأ فيها بمطلق الرقبة، وإما أنه لابد أن تكون ماذا؟ مؤمنة. ففي هذه الصورة نعم يقع التنافي بين المطلق والمقيد، وأحمل المطلق على المقيد. لماذا؟ لأني أعلم لأن المقيد لأن القيد حال اتصاله قرينة، فحال انفصاله يكون ماذا؟ قرينة، وهذه قرينة الإعداد النوعي. فالتقييد فيقدم القيد على المطلق، يقدم التقييد على الإطلاق فعلا. إذن في صورة كون المطلق والمقيد متوافقين في الحكم، وكان المقيد منفصلا، إذا أحرزت وحدة الحكم من الخارج يقع التنافي بينهما وأحمل المطلق على المقيد. إذا ما أحرزت التنافي وحدة الحكم فحينئذ تجب علي عتق رقبتين ولا مشكلة في البين فعلا. واضحة ولا لا المسألة؟ طيب
واضحة شيخنا. بس سؤال على المثال، ما تعلمناش المثال إنه إذا في حال كان إنه مطلق رقبة مؤمنة، إذا عتق رقبة مؤمنة محقق الأولى بكون
ظاهر الخطابات التأسيس. عندنا بحث مذكور في درسته أنت في أصول المظفر، هذا البحث مرتبط بماذا؟ بأن ظهور الخطابات في التأسيس فعلا. شان ظهور الخطابات في التأسيس أن كل خطاب جديد ظاهر بدفع جديد. بادي هذا إذا كان هذا إذا كان شو؟ إذا كان متوافقين سلبا أو إيجابا. خلنا نقرأ العبارة حتى نصل للقسم الثالث. قال إذا جاء دليل مطلق ودليل على التقييد، فدليل التقييد على أقسام. القسم الأول أن يكون دالا على التقييد بعنوانه بعنوانه. شان بعنوانه يعني بعنوان أنه قيد، فيكون ناظرا بلسانه التقييد إلى المطلق. مثل قلنا مثل ماذا؟ قلنا مثل أكرم العالم وليكن العالم ماذا؟ عادلا. اشتري اللحم وليكن اللحم ماذا؟ مشوية. ويقدم عليه باعتباره حاكما، ويدخل في القسم المتقدم. هذا مو تقييد، ما لنا علاقة فيه في نظر. القسم الثاني أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم. شو يعني سنخ؟ مو السنخ الذي قرأتموه في بحث المفهوم، المقصود من السنخ الموافقة بالسلب والإيجاب. وين تقدم معنا هذا الاصطلاح؟
في الفلسفة شايفة.
لا، وين تقدم معنا؟
لا أدري.
أحسنت، في بحث مفهوم الموافقة ومفهوم المخالفة، حيث فرقنا بين مفهوم الموافقة والمفهوم المخالفة، أن المدلول الالتزام والمطابق إذا كانا متطابقين في السنخ فالمفهوم موافقة، وإذا كانا متخالفين في السنخ فمفهوم ماذا؟ مخالفة. لا تقل لهما أفتن، لا تضربهما. إذا جاءك زيد فأكرمه، إذا لم يأتك زيد فلا تكرمه. ففي المفهوم الموافقة هناك توافق في السنخ، لذلك سميناه مفهوم موافقة. ليه سمينا مفهوم موافقة يا شيخ فضل؟ ها؟
لأنه وافق عشان ننطبق حتى وكلاهما سلبي.
أحسنت، هذا هو السنخ، لأنه متوافقين في السنخ أو متخالف. ومفهوم المخالفة سمي مفهوم المخالف لأنه متخالفين في السنخ. فلا تنسى أن يكون مفاده ثبوت السنخ. سنخ باللغة العربية بمعنى الشبه، مشابهة. أن يكون مفاده ثبوت سنخ الحكم الوارد في الدليل المطلق للمقيد، كما إذا جاء أعتق رقبة ثم خطاب أعتق رقبة مؤمنة. وفي هذه الحالة إن لم تعلم وحدة الحكم فلا تعارض، لأنه في عندي حكمين، شو المشكلة؟ وإن علمت وحدة الحكم المدلول للخطابين فكل منهما يعبران عن جعل واحد، وقع التعارض بين الظهور الأول في الإطلاق بقرينة الحكمة وظهور الثاني في احترازية القيود. الأول يقول لي ما قال ما لم يقله لا يريده، فأعتق رقبة مطلقا سواء كانت مؤمنة أو لا. والثاني في احترازية القيود ما قاله يريده، أعتق رقبة مؤمنة فالإيمان مراد لي. خطاب أعتق رقبة ماذا يقول لك؟ الإيمان لا يريده. أعتق رقبة مؤمنة ماذا يقول؟ الإيمان يريده. هيديك بنسميها قرينة الحكمة، لم يقله لم يرده، احترازية القيود قاله يريده.
ما تعينش عليه فهمان عليك، بس أنا ما سألت السؤال كان قصدي المولى بما أنه نعرف أحب إليه عتق الرقبة المؤمنة بقرينة ما، أنه أنا أحكي عن تشريع، فبالتالي كأنه يصير عندي وحدة موضوع مش تعدد.
يعني مجرد أن المولى بيحب، شو بحب سوي أنا يعني آخر النهار أنا يعني. أول شيء أنا مش قاعد مع المولى، أنا مش قاعد مع المولى، بس افترض أنت هكذا، افترض هكذا ورد لك خطاب قال لك إذا أكلت الطعام في نهار رمضان أعتق رقبة، وإذا قتلت مؤمنا أعتق رقبة مؤمنة، خطابين غير مرتبطين ببعضهما البعض، كم تكليف يجب عليك؟ يجب عليك تكليفين، عتق رقبة وعتق رقبة مؤمنة. بتقلي بيحب وما بيحب، أنا مش قاعد معاه للمولى، أنا علي بالخطاب، هو أنا إنسان ظاهري تعرفوني حشوي بتعامل معه بالخطابات. قال لي هكذا بقول له هكذا، أوكي أكتر منك ما لي علاقة، أنا شو بيحب وما بيحب أنا كمان يعني، فكرني ما شخص.
شو عم نعمل بالأصول؟ شو عم نعمل
بالأصول؟ أنا عارف شو عم نشتغل بالأصول، نحن أصولك بعلمنا. وقع التعارض بين ظهور الأول في الإطلاق بقرينة الحكمة. شو الظهور الأول؟ لم يقل الإيمان فلم يرده فلا يريده. وظهور الثاني في احترازية القيود قال الإيمان فهو يريده. فلا يريد الإيمان يريد الإيمان، ضعنا يا أخي. وحينئذ فإن كان الخطابان متصلين، بس لم ينعقد إطلاق مقدمات حكمة، لم ينعقد الأول ظهور في الإطلاق لأنه فرع عدم ذكر ما يدل على القيد في الكلام، يعني في متصلا في الكلام متصلا، والخطاب الآخر المتصل يدل على القيد، فلا تجري قرينة الحكمة. ما هو شرط قرينة الحكمة لم يقله، على كلامك صار قاله لإثبات الإطلاق. وإن كان الخطابان منفصلين انعقد الظهور في كل منهما لما تقدم في بحث الإطلاق. شوف العبارة كتير دقيقة. لما تقدم في بحث الإطلاق من أن الإطلاق ينعقد بمجرد عدم المجيء القرينة عليه، قرينة على القيد في شخص الكلام. لذلك قلنا بأن ظاهر حال هناك قلنا ظاهر حال كل متكلم أنه يبين تمام مراده في شخص كلامه لا في مجموع كلامه. تتذكروا العبارة؟ هز براسك تقلك تذكر.
نعم نعم
أنت مش شايفك أنت.
تذكر العبارة من الفكرة وإن شاء الله حاضر. العبارة هلا سمحنا فيها يا أخي.
الأصول عبارات مولانا. وقدم الظهور الثاني اللي هو ظهور القيد. ليش؟ للقاعدة، لأنه قرينة. ليش قرينة يا مولانا؟ بدليل إعدامه لظهور المطلق في فرض الاتصال. شيخ علي عارف عم نقرأ؟ شيخ علي عارف عم نقرأ؟
كنت
بدي أسأله من
شوية النصيحة. هلا يا أربعين.
يا سلام. عندي 500 منيح. وقد تقدم
عما قريب أن البناء العرفي على أن كل ما يهدم أصل الظهور في الكلام عند اتصاله به هو قرينة عليه في فرض الانفصال ويقدم بملاك القرينية مش بملاك الأقوائية. هيدا حتيجي التأكيد عليها في بحث التخصيص إن شاء الله. وهناك اتجاه يقول هو اتجاه شيخنا النائيني إن دليل ها؟ لا بدي خلص المقطع هذا. إن دليل القيد حتى لو كان منفصلا هذه العبارة عندي تأمل فيها يعني عندي في النفس منها شيء. شو بيقول هو الماتن يهدم بيقول حتى إن دليل القيد حتى لو كان منفصلا يهدم أصل الظهور في المطلق. هيدا التعبير يتلائم كأنه يهدم كل الظهور. بلي
هذا اللي بتسألك عنه بالضبط. يعني هيدا
السؤال الشيخ النائيني يقول بأنه يهدم الظهور التصديقي مو يهدم أصل الظهور. تذكر البحث لا يقول الشيخ النائيني بهدم أهل أصل الظهور الذي له عبارات يظهر منها أنه يهدم أصل الظهور والشيخ المضفر. سيد الخوئي الماتن عنده عبارات ينسب له هذا الكلام لكن سيد الخوئي ليس هذا مسلكه. في عبارات بس عن سبب المقرر 99 سبب المقرر يعني في عبارات مشكلة باعتبار أنه ما كانت مباني واضحة بس تعابير هذه ولا مبانيهم واضحة هم لأنه لا تطبيقات لا ثمرات. يعني مقصودي هالعبارة احملوها هكذا حتى لو كان منفصلا يهدم الظهور التصديقي الثاني مش يهدم أصل الظهور من الرأس. ما أدري لعله الماتن قاصد أصل الظهور ما أدري. وهذا
يعني أصل الظهور في المطلق وأصل الظهور التصديقي بالسير كلمة في المطلق مش في
إيه جيد لأنه الإطلاق ظهور تصديقي ثاني تقصد.
نعم
بالي لا بأس ما في مشكلة كلامك لا بأس به. يعني هذه قرينة على أن الماتن ناظر للظهور التصديق الثاني لأن الماتن هو الذي يقول لنا دائما أن الإطلاق عبارة عن ظهور التصديقي الثاني باعتبار أنه على مستوى المراد الجدي لم يقله فلم يريده جدا. فالإطلاق ظهور تصديقي ثاني وليس المقصود من الإطلاق هو ظهور تصوري. لذلك من يعني من الظهور التصديقي أول فعلا. هذا الاتجاه يقوم على الاعتقاد بأن قرينة الحكمة التي هي أساس الدلالة على الإطلاق متقومة بعدم ذكر القيد ولو منفصلا. وقد تقدم في بحث الإطلاق إبطال ذلك. وأنا هناك في بحث الإطلاق نبهت إلى عبارات للماتن فيها إشكالية ما وإذا تتذكروا بس أنتم ناسين الحمد لله رب العالمين. البحث المطلق المقيد في بحث هذا البحث بهذا البحث ببحث أنه الماتن ماذا نسب إلى العلماء في هذا الموضوع. إيه بالي ماذا نسب لسيد الخوئي في هذا الموضوع. القسم الثالث في المقام أن يكونا متخالفين في السنخ. كما لو أتى خطاب قال أكرم عالما وأتى خطاب آخر لا تكرم العالم الفاسق مثلا. مثلا هكذا الخطاب. هنا لا حاجة إلى ماذا؟ إلى أحراز وحدة الحكم من خارج. هو يقع ماذا؟ يقع التنافي بين الخطابين مباشرة. في خطاب يقول لك أكرم عالم وفي خطاب ينهانا عن ماذا؟ عن إكرام العالم الفاسق. حينئذ لابد من حمل المطلق على المقيد من دون أي إشكالية. هذه أوضح أمثلة التنافي بين المطلق والمقيد. إليه أشار الماتن بقوله القسم الثالث أن يكون مفاده يعني مفاد الخطاب الدال على التقييد. هذا ذكرناه سابقا عندما قال أن يكون دالا على التقييد بعنوانه دليل التقييد. يعني أن يكون مفاد دليل التقييد إثبات حكم مضاد في حصة من المطلق. هذا سمينا التخالف في السنخ إثبات إيجاب سلب إيجاب. كما إذا جاء أعتق رقبة ثم خطاب لا تعتق رقبة كافرة على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا. ليش تكليفيا؟ حتى يبقى عندي ماذا؟
مولوية
بلي جانب مولوية.
على أن يكون لا إرشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، ولا دخل في القسم الأول. ليش دخل في القسم الأول؟ لصار حينئذ قوله لا تعتق رقبة كافرة إخبار من المولى أن العتق عندي عندما أمرك به يشترط فيه ماذا؟ عدم الكفر. فبيصير ماذا الخطاب؟ بيصير ماذا؟ خطاب حكومة، ما بيصير خطاب، بيصير خبر، يعني مثل خبر. فكيف أنه وليكن الرقبة مؤمنة؟ كل مقام كأنه يقول لك ماذا؟ أنا أخبرك على أني حيث أمرتك بعتق الرقبة يشترط في عتق الرقبة أن لا تكون ماذا؟ أن لا تكون كافرة.
هي اللي سميتها تأسيس شيخنا يعني هم بهالحالة.
إيه بلا شك هو أخبار، منه مولوي، ما في أمر مولوي، فيش بعث نحو شيء، مجرد خبر، صار إرشاد، صار إرشاد لبيان حكم، بيان قضية شرطية فقط.
أن هذا تكليف، خطاب تكليفي مش تأسيسي بالسير.
لا بطل تأسيس، ما في مولوية حتى يكون تأسيس. بيقول على أن يكون النهي في الخطاب الثاني تكليفيا، يعني تأسيسيا مولويا، لا إرشادا إلى مانعية الكفر عن تحقق العتق الواجب، وإلا إذا كان إرشاديا دخل في القسم الأول، يعني حكومة. وهذا القسم يختلف عن القسم السابق في أن التعارض هنا محقق على أي حال من دون الحاجة إلى ماذا؟ إحراز وحدة الحكم. ليش؟ لأنه ذاك يقول لك لا تعتق رقبة كافرة، نهي مطلق إلى افتراض الخارج، بخلاف القسم السابق فإنه يحتاج إلى افتراض العلم من الخارج بوحدة الحكم، ويتفق القسمان في الحكم التعارض بعد حصوله، إذ يقدم المقيد على المطلق في كلا القسمين بنفس الملاك وأنه قرينة. هذا تمام الكلام في التقييدي. تفضل.
في هذا القسم لا يوجد فرق بين الإطلاق البدلي والشمولي، صحيح؟ إيش كليهما؟
في القسم السابق إذا حابين أشير لهذه النقطة أشير لها. في القسم السابق اللي هو القسم الأول، عندما يكونان متوافقين في السنخ، إذا كان الإطلاق إطلاقا شموليا لا حاجة لإحراز وحدة الحكم. إذا قال المولى أعتق، عفوا، أكرم العالمة، ثم قال أكرم العالم العادل، هنا دائما وأبدا هناك تناف بين المطلق والمقيد على مبنى الماتن ومبنى السيد الخوئي والسيد البروجردي، لأن هؤلاء الثلاثة يقولون بأن للوصف مفهوم بنحو السالبة الجزئية، وإذا كان للوصف مفهوم بنحو السالبة الجزئية سوف يقع التنافي بين الدليلين، دليل يقول لك أكرم العالم ودليل آخر يقول لك أكرم العالم العادل. أكرم العالم العادل يعني هناك بعض العلماء غير العدول لا يجب إكرامهم، حينئذ يقع التنافي بين الخطابين، ولا بد من حمل المطلق على المقيد فعلا، نعم، بالشمول فقط. في هامش طويل بعثته، ما في صباك في الأبو صباح الخير للتقرأ وكن ممنونك، أنا أشرت هذه النكتة فعلا ونقلت عبارة للمات نفسه في البحوث عندما يؤكد على أن مسألة إحراز وحدة الحكم من عدم إحراز وحدة الحكم إنما نحتاج إليها في الإطلاق البدلي مو في الإطلاق الشمولي فعلا. راجعوا العبارة في مقطع طويل منقول في الورقة اللي أرسلتها لكم. التخصيص إذا ورد عام، سأقرأ العبارة قراءة الآن لأنه ما في مطلب، وغدا نصل إلى مطلب علمي، ما عندنا شيء، يعني فيش جديد هنا. إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة، ليش قال بالعموم بالأداة في مقابل المطلق باعتبار أن المطلق قرينة الحكمة، لم يقله لا يريده. ما أنت درست بالحلقة الأولى يا شيخ علي أن الفرق بين الإطلاق والعموم، الإطلاق دلالة سلبية، العموم إثباتية، يعني قال الأداة الأداء، قال أداة العموم، بخلاف الإطلاق فأنه لم يقله فولا يريده. إذا ورد عام يدل على العموم بالأداة، هذا قيد توضيحي يا شيخ علي، مقيد احترازي. وخاص جرت نفس الأحكام السابقة للمقيد هنا أيضا، لأن هذا الخاص طارة يكون ناظرا إلى العام بتصير حكومة، وأخرى يكون متكلفلا لإثبات سنخ حكم العام، يعني متوافقين سلبا وإيجابا، ولكن في دائرة أخص، كما إذا قيل أكرم كل فقير وقيل أكرم كل أكرم الفقير العادل. وثالثا يكون الخاص متكفلا لإثبات نقيض الحكم العام، متخالفين في السنخ أو ضده لبعض الحصص العام. شو الفرق بين النقيض والضد؟ النقيض إذا قال أكرم كل عالم ولا تكرم كل عالم، أو لا يجب إكرام النحوي، أو لا يجب إكرام المأدرمين. أما الضد بيكون في حرمة بعبارة واضحة، النقيض نقيض الوجوب، نفي الوجوب نقيض ضد الوجوب الحرمة. سهلة؟ نقيض الوجوب ماذا؟ رفع الوجوب. ما أنت تقولون بالفلسفة نقيض كل شيء ماذا؟ لا، ما لنا عدمه، رفعه. قلتم لنا بالفلسفة نقيض كل شيء رفعه، فنقيض الوجوب عدم الوجوب. طب شو ضد الوجوب؟ الأحكام التكليفية الأربعة الباقية لي أحدها الحرمة. لذلك الماتن عندما قال كما إذا قيل أكرم كل عالمين ثم قال وقيل لا يجب إكرام النحوي، هنا شو بيكون التناء؟ هنا شو بيكونوا، نقيدين ولا ضدين؟
نقيدين.
أحسنت. وعندما قال لا تكرم النحوي
الضد.
ليه؟
لأنه النقيد هو اعترف أصل الحكم على كل الاسمهان. لا، في خديجة، خديجة عالم.
لا 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 لا، ما مش مش
عالم.
ما عم نشترط، ما عم نشترط انه يكون ما نفس العنوان، كله اثنيناتهم نحوي. ليش الثاني ضد مضاقيد؟ احسنت. لانه قال لا تكرم، ولا تكرم نهي، والنهي يفيد الحرمة. لانه قال لا تكرم، ولا تكرم ما هي مولانا؟ النهي. والنهي شو درسنا بالاصول؟ يفيد الحرمة. فالخطاب الثاني حرمة، والخطاب الأول نفي وجوب. فالخطاب الأول نفي وجوب بيكونوا نقيدان، الخطاب الثاني حرمة بيكونوا ضدين. الله يرحمك يا أيها الماتن.
نعم. أيضا أكرم كل عالم معك، لا يجب إكرام النحوي ومع لا تكرم.
أول شيء عم قارنة مع لا يجب إكرام العالم، بعدين عم قارنة مع لا يكرم. لك ما بدي قارنة، بختلها مثال من عندي يعني، العبارة واحدة. غدا نرجع نكمل البحث ونرجع نذكركم بالمطالب، والحمد لله رب العالمين.